من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في الركعة الأولى السجدة وفي الركعة الثانية الدهر فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو معيار ومقياس صلاة الفجر في سائر الأيام. وفي قراءة هاتين السورتين حكمة نحتاجها لنوظفها في كلامنا عن فضل الجمعة. يوم الجمعة أول ما يبتدئ الإنسان يسمع سورة السجدة ثم سورة الدهر. وموضوع سورة السجدة بإيجاز شديد من أين خلق الإنسان وكيف تم خلقه، وموضوع سورة الدهر بإيجاز شديد إلى أين هو سائر وما هو المصير والمآل لهذا الإنسان. والله جل في علاه خلق آدم يوم الجمعة وادخله الجنة يوم الجمعة وأخرجه من الجنة يوم الجمعة. ومن المعلوم أن آدم أخرج من الجنة لما أكل من الشجرة فأخرجه الله تعالى. قال أهل العلم المعصية يوم الجمعة أشد منها في غيره، يعني آدم عليه السلام أكل من الشجرة فطرد فوافق هذه المعصية زمنا فاضلا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه يقول ما غروت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة، ثم يقول في نفس الحديث يقول ففي يوم الجمعة خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها. العلماء لم يشرحوا الحديث قالوا خلق آدم دخول الجنة مع فضل الجمعة أمر واضح، لكن ما صلة خروجه في فضل الجمعة؟ ما من ما طلعت الشمس أو ما غربت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة؟ وهذا يدعونا لأن نتكلم عن موقع الجمعة من سائر أيام بعد قبل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث يذكر فضل الجمعة، ومن فضله أن الله تعالى خلق أبانا فيه، ومن فضله أن الله تعالى أدخل أبانا الجنة. قالوا هل من فضل للجمعة في أن آدم أخرج منها، أم أن هذا شيء زائد ليس له صلة بأول الحديث؟ الراجع فيما فصلنا وبينا في شرحنا صحيح مسلم أن هذا له صلة وثيقة بفضل يوم الجمعة، ذلك أن المعصية وافقت يوما عظيما عند الله. فالمعصية لما توافق ليلة قدر، توافق يوم رمضان وصيام، أو توافق يوم جمعة يكون وزرها أعظم، أو توافق بعد العصر، المعصية بعد العصر أشد منها في غيره ولا سيما اليمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام البخاري قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بينهم فقال ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. قال بعض أهل العلم بعد العصر وقت معظم في جميع الأديان. فالمعصية لما توافق يوما فاضلا تكون عظيمة عند الله تعالى. فكان في قوله صلى الله عليه وسلم ومنها أخرج، أي من الجنة أخرج آدم، هذا فيه بيان فضل الجمعة، وأن يوم الجمعة يوم عظيم. اليوم نسأل الله الرحمة يوم الجمعة المسلمون إلا من رحم الله يوافقون اليهود والنصارى في يوم الجمعة. اليهود تاهوا يوم الجمعة والنصارى تاهوا، فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد. المسلمون بقي لهم الرسم إلا من رحم الله، يوم الجمعة يوم تزكية، يوم الجمعة يوم يبكر الإنسان فيه للصلاة ويجد ويجتهد في الطاعة والعبادة، ولا سيما في الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعامل إن عمل تعب له جائزة، وجائزة العامل يوم الجمعة أن في آخر ساعة منه ساعة استجابة. والاستجابة عندي بعد دراسة في آخر ساعة من ساعات الجمعة ليست إلا بمعنى العطاء، إن أعطاك فإنه يفي لك. استجابة الدعاء أقسام كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من أنواع الاستجابة. المسلمون بعضهم نسأل الله الرحمة سيء الظن بربه، كثير من الناس يقولون دعوت ولم يستجب لي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب للعبد ما لم يقل دعوت ولم يستجب لي.
الله
النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب للعبد، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الاستجابة. فنوع من أنواع الاستجابة أن يصرف عنك من الشر بمقدار ما دعوت من خير، هذا نوع من الاستجابة. ونوع آخر أن يدخر الدعاء فيكون في صحيفتك يوم القيامة عبادة خالصة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الله لا يضيع شيئا، والله عز وجل لما يكرمك ويشرح صدرك بأن تتوجه إليه بالابتهال والدعاء ما صنع الله ذلك معك إلا ليتقبلك وإلا ليستجيب لك. وكان الإمام الشعبي يقول لما يذكر آيات انذار إبليس، لما طلب إبليس من الله أن يمهله إلى يوم الوقت المعلوم، فكان الإمام الشعبي يقول كلمة رائعة، كان يقول رحمه الله تعالى: لا يمنعنك معرفتك بذنبك ألا تطمع أن يستجيب الله لك، فإنك خير من إبليس. وإبليس سأل ربه الإمهال فاستجاب له. إبليس وهو رب الشر سأل الله تعالى أن يمهله إلى يوم الوقت المعلوم واستجاب الله له. فأنت معرفتك بقصورك، معرفتك بذنبك لا تمنعك من أن تطمع بأن يستجيب الله لك. فالله جل في علاه يستجيب بمعنى أن يدخر الدعاء عبادة، بمعنى أن يصرف عنك، يعطيك من جنس من غير جنس الذي سألت. هذا نوع ثالث نوع الاستجابة، أن تسأله شيء في شيء آخر. دعاء يوم الجمعة يعطيك ما سألت ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. في الباب نفسه يقول ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فإذا الذي أنت تطلبه يتحقق يوم الجمعة. فالعامل إن تعب وجد واجتهد فإنه في آخر النهار في آخر العمل يأخذ جائزته، يأخذ أجرته، والله جل في علاه أكرم الأكرمين. ولذا يوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع، ويوم الجمعة يوم خصت به هذه الأمة، ويوم الجمعة يوم جبر الله كسرنا فيه ففضله وفضل العمل الصالح فيه على سائر الأيام. ذكرت لكم في درس أمس ليلة القدر، وقلنا ليلة القدر يعني أنزل الله القرآن فيها فكانت ليلة شريفة، وكانت هذه الليلة خاصة بهذه الأمة المحمدية. ترى أخوان، محمد أفضل الخلق وأمته أفضل الأمم، والذي نفسي بيده لو أن المؤامرات التي تجري كانت تخص غير أمة محمد لذابت هذه الأمة وضعت، لكن هذه الأمة أمة قائمة، وهذه الأمة الله يرعاها والله يحفظها والله خصها بخصائص. وكل الذي يصنعه الكفار مثل الشجرة، كلما قنبوها وأخذوا من أغصانها اندفعت وقويت، وكانت قوتها قوة شديدة. زرنا أنا وأخي أبو أحمد بلاد التي كانت تحت حكم روسيا، أوزبكستان، فررنا وركبنا الطيارة عدة مرات ونحن نفر في تلك ونحن نتجول في تلك البلاد على الرغم من الإلحاد وعلى الرغم من شدة الفساد. المساجد مملوءة بالشباب، لا تفرق الجمعة عن غيرها، بل لما أردنا أن ندخل بالسيارة للجمعة فمغلقين الشارع من رأسه، قال يوم الجمعة المسجد بشوارعه تمتلئ، والجمعة هناك أظهر من الجمعة هنا، يعني هناك الجمعة يعني فرحة الجمعة والتقاء الجمعة أكثر من بلاد المسلمين. إخوانكم في أوروبا في أمريكا يصلون الجمعة في بعض المساجد ثلاث مرات، في بعض المساجد أربع مرات، يعني خطيب يخطب ثم الناس تنصرف ثم يعود يأتي آخرون ثم ينصرفون ثم فوج ثالث ثم فوج رابع، وهذا أمر منصر عنه دائما من قبل الإخوة هناك القائمين على المراكز في أوروبا في أمريكا. فلله الحمد والمنة، لله الحمد والمنة أن نحن هذه الأمة خصها الله تعالى بخصائص، وهذه الخصائص كانت من ضمنها أن الله عز وجل خصها بيوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مؤتمر، يجب على كل مسلم غير مريض مكلف غير مسافر عاقل يجب عليه أن يحضر هذا المؤتمر، وهذا مؤتمر عبادة، مؤتمر طاعة، يذكر المسلمون بعضهم بعضا. ولكن هذا المؤتمر كما ذكرت لكم خاص بهذه الأمة ويجب كسرها. كيف يجب كسرها؟ اسمع اسمع واجعل هذا الدرس عنوانا لك طوال حياتك. وقد أخبرني جمع من إخواني بفضل الله تعالى أنهم استفادوا كثيرا من هذا الدرس، لتجعل لك خطة دائمة في يوم الجمعة. ما ورد حديث كما يقول الإمام العراقي بذرع العراقي يقول ما ورد حديث في الشرع فيه من الأجور أعظم من حديث أوس بن شرحبيل، وهو في فضل يوم الجمعة. لا يعرف حديث فيه من الأجور والفضل مثل الحديث الذي سأذكره لكم بعد قليل، وهو ما أخرجه الإمام أبو داود وأحمد وجمع بإسناد جيد عن أوس بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كانت له بكل خطوة يخطوها، بكل خطوة يخطوها من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت، يعني في الذهاب والإياب، إلا كانت له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيام سنة. إذا حصلت هذه الشروط كل خطوة تخطوها من بيتك للمسجد ومن المسجد إلى بيتك تحصل إيش؟ قيام سنة وصيام سنة، نستطيع أن نزاحم من قبلنا. تخيل معي لو أن رجلا لما يموت، أو لو أن المكلف لما يموت يكتب على قبره أيام العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا، ماذا يكتب في العمر؟ اسأل نفسك. لو أن الأوقات التي تقضيها في الطاعات والعبادات في حياتك الدنيا كم تعيش؟ بعض الناس يعيش أيام، بعض الناس يعيش أشهر، بعض الناس قد يعيش سنوات. طب من كان قبلنا كما ذكرت لكم في الدرس أمس يعيش الألف والألفين، طب نحن إذا يسر الله لنا أن نوافق ليلة القدر وأن نحافظ على يوم الجمعة، ولنا بكل خطوة نخطوها قيام سنة وصيام سنة، نزاحم من قبلنا ونلحق بهم ونسبقهم بأعمار قصيرة لكنها مباركة، مباركة بهذه المواسم التي خصها الله تعالى له. ولذا في أوائل سورة الجمعة: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يزكيهم ويعلمهم، يعلمهم العلم النافع ويزكيهم العمل الصالح. قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لو قلنا ما هو الضلال المبين؟ ما هو ضلال المبين؟ الجهل مع الجهل مع الظلم، أن يظلم الإنسان نفسه، الجهل مع الظلم. إذا زوجنا وناكحنا الظلم مع الجهل، جعلنا بينهم نكاح، يكون المولود ضلال مبين. وإذا أردنا أن نعمق الأمر وندقق، تأمل معي الإنسان لما حمل الأمانة، ماذا قال الله عنه؟
ظلوم جهول.
إنه كان ظلوم جهولا لما حمل الإنسان الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول يزكيهم ويعلمهم، يزكيهم ليرفع ظلم عنهم، يزكيهم ليرفع ظلم عنهم، ويعلمهم ليرفع الجهل عنهم. اسمع معي دعاء المرأة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وابعث فيهم في مين؟ في العرب، أبو العرب إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم. إيش يعني دعوة أبي إبراهيم؟ ربنا وابعث فيه. محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الله عز وجل بين لماذا بعث. الله قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الإنسان ما دام أنه ظلوم جهول يزكيهم ويعلمهم، التزكية ترفع الجهل، الظلم والعلم يرفع الجهل. فالضلال المبين ظلم مع جهل. الضلال المبين ظلم مع جهل وهو أصل الإنسان. قال العلم الإنسان لا يزكى حتى يتعلم حتى يعمل. الإنسان وأنت لا تعرفه متهم بناء على آية الأمانة، لا يجوز لك أن تزكي إنسانا لا تعرف دينه ولا أن تخالفه. فالأصل في الإنسان أنه على ضلال مبين حتى يثبت أنه على خير. فمن أهم وسائل وأسباب التزكية لهذه الأمة مجموعة العبادة التي تقول. طب نعود للحديث، حديث أوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، غسل الجمعة غسل مميز ليس كسائر الأغسال، غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه واغتسل وبكر وابتكر، جاهد نفسه أن يأتي مبكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة الصحيحين يقول من اغتسل غسل الجنابة وبكر فجاء فله في الساعة الأولى بدنه، في الساعة الثانية بقرة، في الساعة الثالثة كبشا أملح، في رواية قرن، في الساعة الرابعة دجاجة، في الساعة الخامسة بيضة. يعني لو الآن أخونا أبو أحمد يقولكم يا جماعة أنا رابط جمال وأول ناس يجوا فأول ساعة له جمل، سنجد منافسة. أظن بيجي الساعة الثانية له بقرة. طبعا ما معنى له بدنة وله بقرة؟ يعني قدم هديا للكعبة، ساق الهدي معه إلى بيت الله الحرام وذبحه وكانت ذبيحته خالصة لوجه الله. من جاء في الساعة الأولى قدم بدنة، قدم جمل، كل أسبوع تقدم جمل. هذا الساعة بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يدخل المسجد فيجد قبله ثلاثة وأربعة، فيقول رابع ثلاثة خامس وأربعة، يتحسر سبقوا ثلاثة سبقوا أربعة. رابع ثلاثة، خامس أربعة. قال وليس ذلك ببعيد، يعني ما سبق إلى ثلاثة. الآن جل الناس يأتون في آخر الساعات، في يوم الجمعة يوم تزكية، كان ابن عباس وابن عمر وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون مبكرين ويصلون حتى يصعد الإمام المنبر. فيوم الجمعة يوم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشور ذلك، إذا استطعت أن تمشي وإذا مشيت فتقصر خطواتك بعد عشر. كان ابن عمر إذا مشى يقصر الخطوات بين أول خطوة حتى يكثر القيام سنة وقيام سنة. إذا استطعت تمشي أنظر من ركوب. قال ومشى ولا مركب ودنا ولا جلو، دنا من الإمام، قرب من الإمام. الأول ما تدخل قرب، شو تقرب تقرب الإمام قرب، ما تبحث لك عن عمود عن اسطوانة ولا عن حائط حتى تستروح. النبي يقول صلى الله عليه وسلم ودنا من الإمام ولا جلو. إذا أمرت بالمعروف نهاية عن المنكر والإمام يخطب يوم الجمعة على غيره. من عبث بالحصى ومن مس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم يقول ومن مس الحصى فقد لغى. مس الحصى تمسك ساعة وتشتغل بالنظارة وتشتغل في بعض الناس مش يدوروا على شيء يشتغل فيه في بدنه أو في شيء من السجاد، يعني يسرح بنظره ويتابع ولا يكون قلبه وذهنه وكله وكلكله مع الإمام، هذا لغو. لحذاب يقول إخوانا لأن قصر الناس خطبة عشان الناس ما تلغوا، عشان الناس تطلع شيء، يعني اضغط خطوبتك حتى الناس، يعني كل ما طولت كل ما الناس تعرضت للغو، ومن لغى فيرجع من هذا الموسم بخفي بحفنتي تراب، يعني الناس ترجع من المغنم بالكنوز واللؤلؤ والأمور النفيسة وهو يرجع بحفنتي تراب لا شيء له. من لغى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع هذه الأشياء قال كان له بكل خطوة يخطوها من بيته للمسجد ومن المسجد إلى بيته قيام سنة وصيام معنا. في رقية القدر يضاف في عمرك في الطاعة أكثر من ألف شهر، في كل يوم جمعة يضاف في عمرك في الطاعة بمقدار الخطوات التي تخطوها من المسجد، من المسجد إلى البيت ومن البيت إلى المسجد. عد سنوات الآن كم عمر الإنسان يكون في طاعة الله جل في علا، تكون له سنوات عديدة. فهذه الأمة من سلم لها رمضان بين سائر الأشهر ومن سلمت له جمعة من بين سائر الأيام فهو غير مغبون وهو على خير. فهو على إن سلم الإنسان رمضان بين سائر الأشهر ويوم الجمعة من بين سائر الأيام هذا رابح، هذا ليس في خسران. الذي في خسران الذي يضيع الجمعة، والذي في خسران الذي يضيع رمضان. إذا يضيع هذا وهذا والله إنه في خسران. ولذا كانت رمضان خاص بهذه الأمة، أنا أقول رمضان ولا أقول صيام حتى ما يقول قائل ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم الصيام كان على من قبلنا وحرفوه الدجاجلة والكذابون في مجامعهم المزعومة، في فغيروا الصيام وجعلوا صيام لحوم مشتقات اللحوم إلى آخر البدع التي قام عليها من قام في مجامع عقدت عالمية معروفة قديما لما دخل الروم في دين النصارى وجعلوا دين النصارى دين وثني، وأصبح دين النصارى دين وثني دين شرك، وأدخلوا حتى عيد النصارى هو كريسمس اللي في آخر شهر 12 جعلوه ميلاد مريم، وهذا مرفوض في القرآن الكريم. مريم عليه السلام لما ولدت يقينا ما ولدت في شهر واحد يقينا، وأنهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، مش ممكن في رطب شهر واحد الأمر، مش ممكن. ومن الكرامة لها قال الله عز وجل قد جعل ربك تحتك سرية، يعني سرية جدول ماء حتى يريحها، وهذا مش في شهر واحد مش حاجة، ليش تكرم هذا عذاب. ثم الله عز وجل قال عنها في قال لما وضعت ولدت، قال الله عز وجل ذهبت جذع نخلة، وضعت في جذع نخلة، وشهر واحد توضع المرأة اللي توضع ما توضع في جذع نخلة، توضع في غار، توضع في بيت، ما توضع في جذع نخلة. جذع نخلة في الفضاء شهر واحد مش ممكن امرأة توضع في شهر واحد، فهذا مرفوض نص القرآن. ولسه المسلمين يقولوا بجوز نهديهم في شهر واحد ولا ما بجوز نهديهم، هذا هو دين، هذا دين الأمة، هذا هو دين ربنا، هذا هو دين مريم عليه السلام. لكن الله مشتكى الحمد لله بعض المسلمين منبطح إلى وجهه إلى آخر درجة ويبحث لهم عن معاذير، وإلى الله مشتكى. معنا القرآن الكريم يعني ما ترك شيئا إلا وقد وضحه وقد بينه. وأنا مستغرب اللي بيهنئ النصارى في عيدهم إيش بيقولوا؟ مبروك إنه الله اليوم ولد وجاب عيسى، مبروك، هذا كفر. يعني لو الإنسان فهم ماذا يقول كافر خارج المله. بس في للجهل فوائد، الحمد لله في للجهل فوائد. فمن فوائد الجهل أننا لا نكفر من يهنئ النصارى، هذه من فوائد الجهل. وإلا من يهنئ وهو يريد ماذا يقول مصيبة المصائب. إذا الإنسان اعتقد أن الله قد ولد وأن عيسى ولد الله على الحقيقة، فالإنسان ليس بحاجة لولد إلا إن كان ناقصا، بحاجة لولد الذي يموت. إذا قالوا الولد يحمل اسم ورسم الأب، لأن الأب يموت، ولأن العامة تقول فيما بينها في التعزية قولوا اللي خلف ما مات، لأنه الإنسان يموت بدون ولد. أما اللي ما بيموت ولا تأخذه سنة ولا نوم ليس بحاجة لأعوان، ليس بحاجة لزوجة، واللي بده ولد بحاجة عنده شهوة وعنده نقص وحاجة لزوجة وحاجة لامرأة. أعوذ بالله، حاشاه جل في علاه، حاشاه عما يقول هؤلاء الكفار قولا يعني قولا عظيما. الشاهد وفقنا الله وإياكم أن هذا اليوم يوم الجمعة، يوم عبادة، يوم طاعة، ويوم إقبال، ويوم إشباك، ويوم تزكية، ويوم خاص بالأمة المحمدية. وهذا اليوم يجب علينا أن نقبل على ربنا جل في علاه بطاعة وعبادة وأن نميزه. وتأمل معي لتعلم الفرق بين الجمعة ورمضان، لم يكن لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حق أصحابه يوم الصوم كيوم الفطر، كانوا يوم صومهم غير يوم فطرهم، غير يوم فطرهم. وكذلك يوم الجمعة ليس كسائر الأيام، فكان يوم الجمعة فيه طاعة غير سائر الأيام. فهذا موسم، وأسأل الله رب العرش العظيم أن ينفعنا بيوم الجمعة، وأسأل الله جل في علاه أن ينفعنا برمضان، وأسأل الله أن يبارك لي ولكم فيهما في الأعمال الصالحة والمتقبلة النافعة التي تنفع في الدنيا والبرزخ والآخرة، إن شاء الله تنفع في الدنيا والبرزخ والآخرة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا عندكم أسئلة، عنده إشكال سؤال، لتفضل. تفضل.
في بعض المساجد الواحد بدأ يحبس يقرأ الفاتحة بالتراويح، صلاة التراويح من سرعة، يعني ما بدأ يحبس يقرأ الفاتحة بيطلع عليه شيء إذا ما قرأهاش يضرب مع الإمام.
صلاة التراويح في الأول والآخر.
لا يعني بعض الأئمة لا يعني لا يتركون فرصة لقراءة الفاتحة في صلاة التراويح، ولا يعني يطيلون قراءة ما بعد الفاتحة ليتسنى للمأموم أن يقرأها مع الإمام، فهل عليهم شيء؟
يا أخونا يسأل، أولا لا أنصح بالصلاة خلف من كان صنيعه كصنيع الحال الذي يسأل من الأخ، يعني يقرأ قراءة عجلة جدا متعجل جدا. وأنا أقول الناس ما أدري أين أقولها وأين أذواقها، الصلاة مريحة، ليست الصلاة طويلة القيام وسريعة الركوع والسجود، والصلاة المريحة ليست الصلاة السريعة، الصلاة المريحة التي تنفع البدن وتنفع الروح وتنفع العقل، وأن تكون الصلاة طولها مقبول تستطيع أن تتدبر الآيات، لأنه إذا كثرت الآيات يصير تدبر صعب إلا لقبل أصحاب العقول عندهم مهنة العقل، دائما يعمل العقل كالباحثين والمؤلفين إلى آخر. وأن تكون الركوع فيه شيء من طول، القيام فيه شيء من طول، هذا يريح أكثر، هذا يريح أكثر، وهذا ينفع البدن قبل أن ينفع الروح إلى آخر. أخونا بيسأل إمام يصلي صلاة سريعة ما يقرأ وما يترك مهد القراءة، وإذا المأموم أراد أن يقرأ فلا يترك له مجال القراءة بسرعة قراءته ثم ركوعه. الأمر فيه سعة، قراءة خلف الإمام مسألة شائكة والأدلة فيها متعارضة، والعلماء منذ قديم الزمان إلى هذا الزمان الخلاف فيها شديد حتى بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين فمن بعدهم إلى الخلفاء إلى المذاهب الأئمة الأربعة إلى آخر الكلام. فالإمام أبو حنيفة ومالك من بين سائر الأئمة يرون أن المأموم إذا قال آمين وإذا سمع الفاتحة فأمن، فهذا يبني القراءة بناء على حديث أبي موسى الأشعري الذي فيه فقراءة الإمام قراءة للمأموم. محدثون اختلفوا في تصحيح الحديث، والإمام الدارقطني في العلل طول في بحثه وذكر أن الراجح الحديث مرسل من رواية عبد الله بن شداد عن موسى الأشعري عن الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وأن المدفوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحافظ بن حجر في الباري قال وهذا الحديث ضعيف عند المحدثين. بعضهم استدل للجواز بالتأمين بالقرآن، قال موسى عليه السلام ربنا اقص على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى بعدها مباشرة قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل المجرمين. قال الله يقول قد أجيبت دعوتكما، وفي الآية التي قبلها قال موسى ربنا اقص وأجيبت دعوتكما، قال كان هارون يقول آمين. فلما هارون كان يقول آمين فكأنه دعا، فالله عز وجل لما ذكر تأمين هارون دعاء موسى الله قال بعدها مباشرة قد أجيبت دعوتكما، أجيبت دعوة موسى دعوة هارون. قال لو إنسان المأمون قال آمين واستمع للقراءة فهذا يؤمنه، ولا يقال لهؤلاء إلا هذا، لا يقال لهؤلاء إلا هذا. والحريص يبحث عن إمام يطيل الصلاة ويحسن الصلاة ويحسن القيام ويصلي خلف إمام يصلي صلاة يعني توافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى فضل أبا صالح.
شيخنا يعني قراءة الفاتحة للمأموم شريطة ولا إذا يعني إذا ما قرأها يعني أمر جائز؟
قلت لكم المسألة فيها خلاف، وقد ألف في المسألة في القرن المنصرم في شبه القارة الهندية أكثر من 1000 كتاب بهذه المسألة. ولما درسنا حديث عبادة بن الصامت ونشرح صحيح مسلم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب شرحناه في 7 دروس يعني في نحو ما يقارب 10 ساعات لتضارب الأدلة. يعني إذا أراد طالب العلم المعتصم أن يمثل على الخلاف المعتبر عند أهل العلم فليقل مسألة القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية السرية، السرية واضحة يجب على الإمام المأموم يقرأ، لكن الصلاة الجهرية وماذا يفعل المأموم مع الإمام مسألة شائكة تضاربت فيها النصوص ويستطيع كل طالب علم أن يوجهها، والوسط فيها طويل والخلاف فيها شديد. ولا يجوز لمن يقرأ أن يقول لمن لا يقرأ صلاتك باطلة، ولا يجوز العكس، والمسألة كما قلت الخلاف فيها معتبر والله تعالى. طيب تفضل يا أنا. هنا أبو حاتم كان نفسه بالحاكم لأن الحاكم أعلى مراتب بالمحدثين، فعند المحدثين حافظ وبعد الحافظ حاكم، يعني الحاكم بعد فوق الحافظ، فأخونا يطمع أن يكون حاكم. كان نفسه أبو حاكم أسأل الله عز وجل أن يحقق له نيته، أن يحقق له مراده، فبدأ يحفظ القرآن وحفظ الأحاديث وماشي في الحفظ، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخير، وأسأل الله ثبات الجميع. فأخونا يسأل عن الجمعة عن الساعة، من جاء في الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة والساعة الرابعة، منهم من قال بعد الفجر ومنهم من قال بعد طلوع الشمس وأن تكون بقدر رمح ورمحين، وهذا هو الصواب أن أوقات الفجر لا تقبل أن تتداخل مع الظهر، والوقت بعد الفجر إلى طلوع الشمس وقت خاص بالفجر، ووقت الفجر مع الظهر لا يقبل التداخل أبدا. بدلالة أنه لا يجوز جمع الفجر مع الظهر ولا فعل سورة من الصور، فيبدأ الوقت من الأول، يبدأ الوقت من الأول من طلوع الشمس طيل الرمحين، وهو أول وقت صلاة الضحى، وهو أول وقت صلاة الضحى إلى صعود الإمام عن المنبر، إلى صعود الإمام عن المنبر. فهذه الساعات تقسم إلى خمس ساعات، فكل الساعة الأولى من جاء فيها فكأنما قدم بدنه، ومن جاء الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، والثالثة كبشا، والرابعة دجاجة، والخامس بيضة. هذا أرجح، هذا أرجح الأقوال. فالإمام كل ما قصر علينا الوقت، كل ما الوقت الساعة، كل ما كان وقت الساعة أقصر. يعني على فرض لو الإمام خطب الساعة 10 بتكون الساعات من الضحى للساعة 10 أقصر، على 9 أقصر، على 2 أطول. يعني إخواننا في تونس مثلا، إخواننا في تونس، لأن تونس وبعض بلاد المسلمين للأسف عطلة عندهم السبت والأحد وليس الجمعة، يصلون الجمعة الساعة 2 قبل العصر بقليل. يعني ما يصلون الجمعة في أول الوقت، يصلون قبل العصر، يعني لما يروح من الأشغال، لما الدوائر تعطل يصلوا الجمعة. فتكون صلاة وقت الجمعة تكون الساعات طويلة جدا، ساعات من الساعة من طلوع الشمس إلى أن يصعد الإمام من بقى 5 ساعات، تكون الساعات طويلة طويلة جدا جدا. والصحابة عبد الله بن الزبير لما اجتمع الجمعة مع العيد صلى الجمعة في وقت العيد، صلى الجمعة في وقت العيد. شو يعني وقت العيد؟ يعني أخر قليلا عن الضحى، يعني الساعة 9، يعني الفجر 9 5 ساعات، تطلع كل ساعة كم؟ 2 ساعتين على 5 ساعات. اللي ما ظن من جاء في الساعة الأولى يعني الساعة 60 دقيقة، لا، ليس المراد الساعة 60 دقيقة، المراد الساعة الأوقات من وقت الضحى إلى وقت صعود الإمام المنبر تقسم 5 أقسام، وثم تقال الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة وهكذا. والإمام أحمد وإسحاق من بين سائر الفقهاء يقولون أول وقت صلاة الجمعة وقت الضحى، أول وقت صلاة الجمعة وقت الضحى. والله تعالى أعلم. والجماهير من الثلاثة يقولون أول وقت الجمعة وقت الظهر، أول وقت الظهر. والله تعالى. طيب تفضل. حتى
نعم ثبت عن عمر، هل صحيح أن عمر قال للرجل
كلها يا صاحب الورع الكاذب
عن تمرة؟
تفضل سأل حتى يسجل وتسأل الجواب، لما يستفيدون من الجواب لهم سؤال.
هل صحيح ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للرجل صاحب التمرة كلها يا صاحب الورع الكاذب؟
لا، ما ورد هذا عن عمر فيما أعلم، وقد قرأت ترجمة عمر وأثار عمر ولي فيهم عناية، ورحم الله الإمام ابن كثير، له كتاب محبوب بديع اسمه مسند الفارض طبع مرتين. لكن الإمام أحمد سمع رجل يقول أكلت اليوم زيتونة أو نصف زيتونة أو زيتونتين، فقال هذا زهد بارد، هذا زهد بارد، ليس هذا هو الزهد. طبعا احنا نظلم الزهد، احنا ايش معنى الزهد عندنا؟ نظلم الزهد ونظلم ديننا ونظلم سلفنا. بعض الناس يظن ان الزاهد هو البهدل الفقير والزاهد، لا، ازهد الخلق الانبياء، وسليمان سيد الزاهد وهو ملك من الملوك. قد يكون الانسان زاهد ويكون ثريا ويكون ملكا، ومعنى الزاهد الا يلتفت قلبه الى غير ربه ولو كان كل شيء عنده، قلب مربوط بالرب جل في علاه ولا يخلق الأشياء. وحال العبد زاهد في غناه وفي فقره مع الله وهو زاهد في غناه وفي فقره، حاله مع ربه وهو ما تغير. المال يعني نفسه أوسع من ماله، ونفسه أوسع من منصبه. وإذا أراد الله الرحمة بالأمة جعل المال في يد سمحائها، وجعل مسؤوليها، جعل نفوسه مسؤوليها أكبر من مناصبه. النفس أكبر من المنصب، والنفس أكبر من المال، الأمة تهنأ. أما واحد نفسه صغيرة ومنصبه كبير فالمصيبة مصائب، قد يعذب الأمة عذابا لا يعلم به إلا الله. أو رجل تكون نفسه صغيرة وماله كثير، هذا يحفر المال له ويجعل المال يعني حكرا عليه، ويجعل المال لقضاء المآرب والشهوات. وكان كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا من بديع كلامه، كان رحمه الله تعالى يقول: وكان حرص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أموالهم كحرص والي بيت مال المسلمين على بيت المسلمين، فلم تكن أموالهم لقضاء مآربهم وشهواتهم، وإنما كانت أموالهم مبذولة للمسلمين جميعا. المال كان مال الغني مال مبذول، فما يأتي قريب ولا يأتي جار ولا يأتي أحد وهو يترك الناس هكذا. فكان الناس يعيشون بخير، كان الناس يعيشون بخير. رجل افتقر وله جار اسمه أبو دلف، وقصة في طريق بغداد خطيب بغداد، فالناس يبيعون البيت بخمس آلاف وأقرب عشر آلاف، فجاء الرجل يفاوضه قال: أنت تريد تبيع البيت ولي مصلحة أن أشتري، وثمن البيت خمس آلاف، لمن تطلب عشرة؟ قال: أنا أطلب عشرة لأنك جار أبي دلف، يعني ثمن خمسة والجار
خمسة
والجار خمسة أيضا، أنت ستسكن جار فلان، وكان من كبار أهل الكرم والجود في بغداد، أنت تشتري بخمسة قال بخمسة. فعلم أبو دلف بقصتهم فجاء فلام الجار فقال: لماذا تبيع البيت؟ قال: خلاص خمسة. قال: هذه خمسة لا لا أريد شيئا منها. فقال المشتري: تستحق أكثر خمسة آلاف أبو دلف، إذا كان هذا حال أبو دلف فهذا يستحق. لذا كان الناس في عصر الخليج إذا أراد الرجل أن يذل الرجل طلب حاجته من غير قريبه أو من غير جاره. إذا بدك تذل جارك تطلب حاجتك من غير غيره، هذا ذل عظيم، هذا ذل عظيم للجار. اليوم بتعيش وتموت ما بتعرف من جارك، مين جارك، لا تعرف شكله ولا اسمه ولا تعرف شيئا عنه، للأسف للأسف الكبير. حياة غربية وحياة ليست لأسلافنا وليست لآبائنا ولا لأجدادنا نصيب. لو آبائنا وأجدادنا معتوا في القبور ورأوا الحال لتأسفوا وتعثروا. إيش الحياة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طبخ لحما فليكثر المرقة وليهدي إلى جيرانه. تخيل تبعث ابنك اليوم مش مرقة لحم، باللحم نفسه للجار، إيش الجار راح يقول؟ وإيش راح يقول للجار؟ إلى الله المشتكى ولا حول القوة إلا بالله، إلى الله المشتكى ولا حول القوة إلا بالله. طيب
نسأل عن السؤال الأخير.
تفضل أبا أحمد بك نختم ختامها مسك.
يوم الجمعة الساعة المستجاب الدعاء بها إن شاء الله، هل هي يعني آخر وقت من اليوم وقبل الغروب قليل أم أي وقت هي بالراجح؟
لحكمة بالغة أخفى الله تعالى تعيين الاسم الأعظم، وأخفى الله تعيين ليلة القدر. ليلة القدر دوار بين العشر الأواخر ليلة الفردية، وأخفى الله تعالى ساعة الجمعة. وأقوى الأقوال عند العلماء بناء على الأدلة قولان في ساعة الجمعة. الساعة الأولى ما رواه مخرمة بن بكير بن أبيه وهو في صحيح مسلم عند صعود الإمام المنبر، لما الإمام يطلع المنبر يطلب هذه ساعة الاستجابة. يعني المؤمن الذي يريد ساعة الاستجابة فطن وعنده دعوة معروفة بينه وبين الله سر، قلبه حاضر وعارف إيش يريد من الله، فعنده في اللحظات هذه دعاء خاص. وقال بعض أهل العلم له أن يتوجه بهذه الدعوة بقلبه إلى الله حتى والإمام يخطب. في حديث مخرمة بن بكير في صحيح مسلم يقول يعني: وتنقضي هذه الساعة بانقضاء الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى انقضاء الصلاة، لما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله خلاص انتهت الساعة. هذا قول معتبر، قول موجود في صحيح مسلم. والقول الذي عليه الجماهير والذي أثر عن الصحابة والتابعين وقال به جماهير أهل العلم ودلت عليه الأحاديث الصريحة الشهيرة، أن يوم الساعة المستجابة للجمعة آخر النهار، وقال الإنسان إن تعب في أول النهار فيعطى الأجر في آخر النهار، آخر النهار، قالوا آخر النهار يعني آخر ساعة قبل صلاة المغرب. وعرف عن كثير من الصالحين ومن التابعين والصحابة أنهم كانوا ينقطعون في هذه الساعة ويدعون الله جل شأنه، يتفرغون للدعاء في هذه الساعة. ولا يمنع أن يعني عند صعود الإمام المنبر تبتهي الفرصة، وأن يكون قلبك حاضرا فتتوجه إلى الله بقلبك دون لسانك بسؤال، والإمام يخطب حتى تفرغ. ثم آخر ساعة من الجمعة أيضا، ولا سيما إن وافقت صيام حالنا اليوم لله الحمد والمنة، وهذه أول جمعة، فالصائم عند فطره له ساعة له دعاء مستجاب. وهذا يسمي العلماء التزاحم والتداخل، وإذا تزاحمت وتداخلت الأشياء تكون هذه أدعى للاستجابة، تكون أدعى للاستجابة. هذا يقال في الحلال ويقال في الحرام. الحرام يكون الإثم أعظم، وفي الواجبات يكون الواجب أكبر ويكون الآجر أعظم عند الله جل وعلا. يعني الواحد له جار، وجاره رجل صالح، وجاره رحم له، كان يكون عم مثلا أو شقيق أو أخ، هذا له حق عليك أعظم من حق غيره. يعني عندك جارين، واحد صالح واحد فاسد، أيهما أعظم حقا عليك؟
صالح.
صالح. طيب واحد صالح وقريب، واحد صالح وبعيد،
قريب صالح.
صالح قريب أعظم. فقد تزدحم الأمور في الحلال وفي الحرام. في الحرام الإمام أحمد مثل على هذا برجل أكل لحم خنزير، قال فسرقه وأكله، صار حرام وجهين. قال فسرقه وأكله ولم يذكي، ما أكل مذكا، أكل ميتة. فيكون الحرام من ثلاثة أوجه، أكل ميتة وأكل خنزير وأكل سرقة، يكون حرام من ثلاثة أوجه. فالحرام والفضل والأجر والواجب قد تتزاحم. يعني الآن أنت واحد قطع لسان رجل، هذا آثم لك. لو قطع لسان ذاكر عابد أعظم جرما، لو قطع لسان عالم أعظم جرما، أعظم جرما، أعظم جرما. فالجرم فهذه المسائل دخل منها العز عبد السلام رحمه الله في كتابه البديع الذي لم يؤلف الإسلام مثله في تزاحم المصالح المفاسد، فالأحكام الشرعية قائمة على تحقيق المصالح، وأن النظر المقاصدية للأشياء يعني معتبرة في شرع الله جل في علاه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.